بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أصبح في أيامنا هذه واجبا على من يستطيع أن يقوم بهذا الواجب أن يتحدث في قضية الحجاب وقضية النقاب، لأن هذه القضية أصبحت في أيامنا هذه مثارا لتلاعب الأهواء واستغلال اختلاف العلماء، مع أن اختلاف العلماء لو نظر إليه نظرا علميا لما أدى إلى تأييد هذه الآراء التي هي في ميزان العلم الإسلامي آراء شاذة. وأقول إنها شاذة لأنها وضعت فيها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال العلماء في غير موضعها. هذا الأمر يحتاج إلى البيان، ولكن قبل أن ندخل إلى بيان هذه المسألة وتفريعاتها ينبغي أن نلاحظ الظروف التي تثار فيها هذه المسألة. هذه المسألة لا تثار اليوم فقط، وإنما أثيرت منذ سنوات، وبدأت مع قضية مشكلة المحجبات في فرنسا ودخول المحجبات إلى الجامعة. ثار الجدل، وزعم من يريد مضايقة المحجبات المسلمات أن هذا الأمر حجاب المرأة المسلمة ليس أمرا دينيا، وإنما هو يمثل اتجاها سياسيا أو شبه سياسي. وفي نظري أن وضع المسألة في هذا السياق يراد منه تبرير منع المرأة المحجبة من دخول الجامعة. ليس هذا بعجيب من دولة غير إسلامية، ولكن العجيب أن تجد من أهل العلم من يسارع للفتوى التي تبرر هذا العمل الذي فعلته فرنسا. وللأسف فإن الموازين الحضارية الأوروبية الأمريكية تمنع من الاعتداء على الحرية الشخصية في هذا الأمر وفي غيره، فألبس لباسا سياسيا ليكون هذا مبررا للهجوم عليه، وحتى الهجوم عليه بتصنيفه في زمرة مسائل السياسة، هذا الهجوم في موازينهم ليس هجوما مشروعا، لأن الحرية السياسية مكفولة عندهم كما يقولون. فلما هذا الأمر بالذات لا تجد شيئا يبرره، لا تجد شيئا يدفعهم إلى هذا إلا أنهم يريدون مضايقة المسلمات المحجبات وإبعادهن عن أماكن تلقي العلم. قلت إن هذا ليس بعجيب، ولكن العجيب من بعض أهل العلم الذين سارعوا إلى فتاوى تبرر هذا العمل وتقول إن دولة فرنسا لها الحرية في أن تسن من التشريعات ما تشاء، هذه مخالفة دستورية لدستور فرنسا الذي يضمن الحريات الدينية والحريات الاجتماعية والحريات الشخصية. أين الحرية إذن؟ والذي يكشف لنا التحامل في هذه القضية هو ما أعلنته مؤخرا بعض الجهات المسؤولة في بريطانيا، حيث قالوا إن قضية الحجاب وقضية النقاب هذه من مسائل الحرية الشخصية، ومنعها إنما هو عدوان على ما نسميه حقوق الإنسان. هذه شهادة من بريطانيا التي يسمونها أمة الديمقراطية، وشهادة أخرى من دولة أوروبية أخرى أظنها إسبانيا، قال أحد كبار مسؤوليها كيف أنهى الناس عن الحجاب وأنا أرى أمامي الآن صورة العذراء وهي ترتدي حجابا. القضية وضعت في هذا السياق ليتمكنوا من أن يمنعوها دون مسؤولية، فإذا بهؤلاء الذين تعودوا على فتاوى التبرير يسارعون ليقولوا إن لهم الحرية في أن يسنوا في بلادهم ما يشاءون. أنت لو كنت تعلم دستور بلادهم وقوانين بلادهم لما قلت إن من حقهم ومن حريتهم أن يسنوا هذه القوانين. كان معروفا فيما مضى أن بعض العلماء الذين يريدون التقرب من سلطات بلادهم يسارعون بالفتاوى التي تبرر ما تفعل الحكومات في داخل البلد الإسلامي، أما أن نصدر فتاوى تبرر ما تفعله دول غير إسلامية فهذا حدث جديد، حدث جديد يراد به استرضاء غير المسلمين في قضية إسلامية. ثم تعرض القضية عرضا غير سليم، لأن النية قبل البحث مبيتة أننا نريد أن نصل إلى أن النقاب ليس مشروعا، فمرة نقول هو عادة وليس بعبادة، ومرة نقول إنه غير واجب. مهما قلت فليس في الشرع ما يبرر لأحد أن يمنع الناس من النقاب أو من الحجاب، ليس لأحد. أن هناك فارق كبير بين أن نقول إن كشف المرأة وجهها مباح وبين أن نقول إنه من حقنا أن نفرض عليها كشف وجهها. هذا تدخل في الحرية الشخصية إذا قلنا إنه ليس هناك مستند ديني. والذي يقول إن وجه المرأة، إن ستر وجه المرأة أو إن النقابة عادة وليس عبادة يضرب عرض الحائط كل أقوال العلماء التي تؤيد أنه عبادة وليس عادة. علماء الإسلام قدامى ومحدثين ما عدا هذه الفئة يقولون إن وجه المرأة ستره مختلف فيه، هل هو واجب دائما أو هو واجب في بعض الحالات أو هو مندوب لا يخرج عن الندب أبدا. والواجب والمندوب كلاهما تفعله طاعة لله فأنت في عبادة. فكل من قال من علماء المسلمين إن ستر الوجه واجب، العلماء، لا أقول عن علماء زماننا، ولكن أقول عن علماء السلف الصالح في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم وأيام الأئمة الفقهاء، كل من قال بأن ستر وجه المرأة واجب يعني أنه عبادة مفروضة، وكل من قال بأنه مستحب يعني بأنه مطلوب شرعا يؤجر فاعله، فهو إذن عبادة وليس بعادة. لماذا اللعب بالألفاظ؟ أنت حينما تهاجم الذين يقولون بأن ستر وجه المرأة واجب أو الذين يقولون إنه مستحب، تهاجم القسم الأعظم من علماء الأمة المحمدية. علماؤنا اختلفوا في ستر وجه المرأة على ثلاثة أقوال. منهم من قال إن المرأة كلها عورة، وجهها وكفاها وأقدامها حتى ظفرها. ومنهم الإمام أحمد بن حنبل، له عبارة مشهورة في كتب الحنابلة، يقولون إن الإمام أحمد يقول المرأة عورة. إذا قلت المرأة عورة فمعنى ذلك أنها كلها عورة. أما أن نقول إنه يعني ما عدا كذا وما عدا كذا بناء على الأدلة، هذه تفسيرات. أما عبارته وظاهر العبارة كما نص أصحاب مذهب الإمام أحمد بن حنبل، قالوا ظاهر عبارته أنها كلها عورة. هذا قول قال به الإمام أحمد. ومن قبل الإمام أحمد قاله من التابعين أبو بكر بن عمرو بن الحارث بن هشام. هؤلاء ليسوا من علماء زماننا، والتطاول عليهم ووصمهم بأنهم لا ينظرون في كتاب الله النظر السليم هذا عدوان صارخ على سلف الأمة الذين عدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا أحد الأقوال الثلاثة. القول الثاني أن وجه المرأة ليس بعورة ولكننا مأمورون بستره لما ينتج عنه من الفتنة، والمراد بالفتنة هنا تحريك الغريزة، تتحرك الغريزة الجنسية في نفس الإنسان حينما يرى وجه المرأة. وكل العلماء يقولون الوجه هو مجمع المحاسن، ولا سيما حينما يقولون إنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته استثناء من القاعدة، يقولون لأن الوجه مجمع المحاسن. فهؤلاء العلماء يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة ولكن يجب ستره درءا للفتنة، وقد نص على ذلك الإمام أبو بكر الجصاص من علماء الحنفية من علماء القرن الرابع الهجري، نص على عند تفسير قول الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وعند قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، نص على أن وجه المرأة يجب ستره للفتنة وإن قلنا إن وجه المرأة ليس بعورة. وهذا الفريق الذي يقول إن وجه المرأة ليس بعورة ولكن يجب ستره درءا للفتنة، هذا هو الفريق الأكثر. أما الذين يقولون إنه لا يجب ستره إطلاقا فهؤلاء قلة قليلة من جهة، وهم لا يأبون أن يستر على وجه الفضيلة، أي على أنه مستحب، والمستحب عبادة وليس بعادة. من هنا نلاحظ أن العلماء يذكرون بأن المسلمين كانوا ينهون النساء أن يخرجن سافرات من أجل درء هذه الفتنة. فالقضية لا تدور حول ترجيح قول على قول، وإنما يراد حينما نقال ستر الوجه عادة وليس عبادة، يراد ضرب هذه الأقوال جميعا واستحداث قول جديد لم يقل به أحد من أئمة المسلمين قولا صريحا، وإنما ربما أخذوه بطريق التأويلات ربما، وباب التأويل واسع. لكن الذي قال بأن وجه المرأة يجب ستره هذا كثير، إما على سبيل أنه عورة فلا يجوز لامرأة أن تكشفه ولو كانت أقبح النساء ولو كانت أكبرهن سنا. والقول الثاني أنه يجب ستره للفتنة، وبناء عليه قالوا يجوز للعجوز الشمطاء، أي التي أصبح شعرها أبيض، وللقبيحة الشوهاء، يعني كثر قبحها حتى صارت بمنزلة المشوهة، قالوا هاتان المرأتان يجوز لهن أن لا يسترن وجوههن. والقول الثالث يقول لا يجب بحال ولكن يستحب ستره. فالجزء الذي اتفق عليه الجميع هو القول بأنه عبادة، وهو خلاف لما يشاع اليوم من أن وجه المرأة عادة وليس عبادة. ننتقل إلى جانب آخر من هذه القضية، وهو قاعدة موجودة عند علمائنا مردها إلى حديث نبوي شريف، وهي أنهم يقولون إذا احتمل الكلام الوجوب والندب أو حتى الوجوب والإباحة أو حتى التحريم والإباحة، فمن الاحتياط أن نقول فيما يحتمل الوجوب والندب إنه واجب، وفيما يحتمل الندب والإباحة إنه مندوب، وفيما يحتمل الحل والحرمة إنه حرام، من باب الاحتياط. ما معنى الاحتياط؟ الاحتياط لو أننا فعلناه وكان حراما نتضرر بفعل الحرام، وإذا كان مباحا وتركناه ليس علينا فيه مسؤولية. وكذلك الواجب، إذا قلنا دار الأمر بين الوجوب والندب أو بين الوجوب والإباحة، الاحتياط أن نقول واجب، لأننا إذا فعلناه نكون قد حصلنا الأجر على كل حال، وإذا لم يكن واجبا فلا ضرر علينا. فلقاعدة الاحتياط يرجع إليه يرجح بها العلماء من الأدلة ما فيه شيء من الاحتمال بين وجوب وندب، بين وجوب وتحريم، بين وجوب وإباحة. هذه القاعدة مردها إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين،
وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. ما العمل حينما يشتبه الأمر بين الحلال والحرام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على الطريق وهو الاحتياط. قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات، أمر اشتبه عليك بين أن يكون حلالا وحراما اتقه، أي ابتعد عنه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، طلب البراءة في أمر دينه. فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لسمعته حتى لا يطعن الناس عليه أنه يفعل ما حرم الله تعالى. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم يضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا يوضح فيه العمل بهذه القاعدة، فيقول صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، إنسان يرعى ماشيته حول حمى، أي حول أراضي الآخرين، حول حدود الآخرين. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، إذا كانت الماشية قريبة من أرض الآخرين فدخولها إلى الأرض سهل وردها عنه صعب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم يعيدنا صلى الله عليه وسلم إلى قضية الحلال والحرام فيقول: ألا إن حمى الله في الأرض محارم، ألا وإن لكل ملك حمى حدود، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه، أي ما حرمه الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة أخذها الإمام الشافعي ومن وافقه في الترجيح عند الاجتهاد، إذا لم يتضح للمجتهد الإمام أن هذا الأمر حلال أو حرام رجح جانب التحريم للاحتياط وللبعد عن إمكانية الوقوع في الحرام، وأخذها الآخرون في جانب العمل، لا يحكمون بأن هذا الأمر محرم، ولكن يقولون الأفضل أن تجتنبه لتبتعد من حيث العمل، لتبتعد عن إمكانية الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى.
الحلال بين ما هو واضح التحليل، الحرام بين ما هو واضح التحريم. السرقة، كل الناس تتفق على أن السرقة حرام، وجاء الشرع فبين لنا أن السرقة حرام، لا يستطيع أحد أن يقول إن السرقة حلال، ولكن يأتيك من يريد أن يتلوى في الكلام فيقول لك: الشريعة أباحت لمن كان يموت من الجوع أن يسرق ليأكل. هذه استثناءات، الأصل القاعدة السرقة حرام، كل الناس تعرف هذا، وأمثال هذا من المسائل كثير. فهذه الاستثناءات لا يمكن أن تأخذ حكم قاعدة عامة. كذلك يقال لك في قضية الحجاب: إن الله تعالى أباح للمرأة في الحج، الحج قضية استثنائية، إن الله أباح للمرأة أن تكشف عن جسدها للعلاج، قل لك هذه أيضا قضية استثنائية، القاعدة الأصلية العامة شيء وهذا شيء آخر. ولذلك قلنا إن صاحب كتاب أحكام القرآن وهو الإمام الجصاص الحنفي يقول: أخذا من قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إن وجه المرأة يجب ستره وإن قلنا إنه ليس بعورة، دفعا للفتنة لا لأنه عورة. ثم ينبغي أن نلاحظ ما هو السبب، إذا لاحظنا قضية الأسباب نلاحظ أن هذه القضية مهمة جدا في الأحكام الشرعية، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل يقول في المسائل الشرعية: ما ذكر الله عز وجل علته وإن كان حكما جزئيا فذكر العلة نص على أن كل ما وجدت فيه هذه العلة أي السبب فله نفس الحكم. هذه القاعدة متفق عليها بين علماء أصول الفقه أي قواعد استنباط الأحكام الشرعية، ولكن الإمام أحمد والإمام داود الظاهري يقولان بأن هذا ليس من باب القياس. المثال يوضح هذا، الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم آية الحيض: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي هو مؤذن فلذلك اعتزلوا النساء في المحيض. أخذ العلماء منها أن كل مؤذن يجب تجنبه لهذا السبب. الإمام أحمد والإمام داود الظاهري يقولان إن هذا من دلالة نص الآية ليس قياسا على الحيض، وغيره يقول إن وغيرهما يقول إنه قياس عليه. كذلك الإمام أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن حينما قال إنه يجب على كل امرأة أن تستر وجهها إذا كانت ليست إذا كانت ليست قبيحة وليست عجوزا شنطاء يجب عليها أن تستر وجهها، قال لأن العلة السبب واحد. ربنا سبحانه وتعالى قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هل يريد الله الطهارة طهارة القلوب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أم يريدها للأمة كلها؟ فلما كان السبب هو هذا وفسر بدرء الفتنة كان درء الفتنة واجبا في كل مكان، ولو أن الآية أريد بها لفظها خاص بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد الآن ما يقول لك إن الحجاب خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحجاب خاصا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فما هذا القول الذي قاله العلماء؟ هذا خرافات. نحن يمكن أن يقال عنا إننا مخطئون ونخلط ويقال عنا ما يمكن، لكن هؤلاء علماء لهم مكانتهم. هؤلاء أئمة، أبو بكر الجصاص كان إمام الحنفية في زمانه في القرن الرابع الهجري، وكذلك علماء آخرون قالوا بهذا الكلام. فالاستهزاء بالقول هو استهزاء بأولئك الذين قالوه وهم أئمة فضلاء لهم مكانتهم عند الأمة. في قضية الحجاب إذن ننظر في السبب، لما شرع الله عز وجل الحجاب؟ قال العلماء شرع الله عز وجل الحجاب لدرء الفتنة، وقلنا إن الفتنة مراد بها إثارة الغرائز. يريد الله للأمة أن تكون هذه الغرائز منظمة تتوجه من الزوج إلى زوجته ومن الزوجة إلى زوجها، ولا تستخدم في غير ذلك ولا تثار في غير هذه المواطن. لذلك فرض الله عز وجل على النساء الستر باسم المساواة بين المرأة والرجل في هذه الأيام. يقال لك ولما لم يفرض الله على الرجل أن يستتر؟ لأن الرجل مأمور أن يسعى للمعيشة ليقدم للمرأة ولأولاده ما يحتاجون إليه، أما هي وإن عملت فعملها ليس واجبا عليها وليست مكلفة أن تصرف على زوجها أو على أبنائها بل ولا على نفسها. فالله سبحانه وتعالى أراد من هذا درء الفتنة. أيهما إذا أردنا الترجيح، وإذا قلنا إن هناك من يقول من العلماء إن وجه المرأة ليس بعورة أو قلنا إنه لا يجب ستره، إذا أردنا الترجيح نحن لسنا بحاجة إلى الترجيح، لأن القضية مجمع عليها وهي أن ستر الوجه للمرأة إنك إن لم يكن واجبا فهو أفضل. وقلنا إن الأكثرية على كونه واجبا، لكن منهم من قال لأنه عورة، ومنهم من قال لأنه فتنة. فحينما نقول لو أردنا أن نرجح، فالترجيح بالحكمة بسبب التشريع، لماذا فرض الله الحجاب المتفق عليه، المقدار المتفق عليه، لماذا فرض؟ فرض درءا للفتنة. درء الفتنة يتحقق بستر الوجه أكثر مما يتحقق بدون ستر الوجه. إذن فهذا لو أردنا أن نرجح بين القولين لرجحنا بهذه المستندات الشرعية. بعض الناس قال ستر وجه المرأة أفضل، والعمل في الزمن النبوي كان على الكشف. هذا لا يستقيم. يعني ترك الزمن النبوي العمل بالأفضل وأنت أتيت به في زماننا هذا، كيف عرفت أنه أفضل مع أن الزمن النبوي كان يتركه؟ العكس هو الصحيح. الحالات التي اعتمدوا عليها في إثبات أن الزمن النبوي كان فيه ستر الوجه، كان لم يكن على ستر الوجه، حوادث جزئية فردية، بينما هنا النصوص عامة شاملة تشمل كل الحالات. ومتى قلنا إنه أفضل؟ فلا ينبغي أبدا أن نقول إن الزمن النبوي ترك هذا الأفضل. يعني الزمن النبوي يعني كل الناس، يعني أجمع المسلمون على ترك الأفضل، أو الأكثرية الساحقة من المسلمين كانت على ترك الأفضل. هذا كلام لا يستقيم. إذن نعود إلى هذه القضية. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الحكمة في مجموع من الآيات. المراد من هذا الحكم هو درء الفتنة، ودرء الفتنة جاء بألفاظ متعددة: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. في قضية الاستئذان قالوا إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. زكاة النفس يعني طهارتها أيضا. وهكذا كل الآيات تدور حول هذا. وأظهر ما يظهر فيه عمل السلف رضوان الله عليهم بستر الوجه هو تفسير قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن. قالوا الجلباب ثوب يستر المرأة كلها. ثم سأل بعض تلاميذ التابعين شيوخه: كيف تدني المرأة جلبابها؟ فقال: تفعل هكذا، فغطى الرأس والوجه وأبدى عينا واحدة. فهذا تفسير من السلف الصالح رضوان الله عليهم لمعنى إدناء الجلباب: يدنين عليهن من جلابيبهن. إن قلت إنه على سبيل الفريضة فهذا حق، لأن الآية جمعت كل نساء الأمة. وجاء الأمر: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ثم لما فسر، إذن هو يفسر قوله تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالآية إن لم تكن صريحة في هذا فهي أقرب ما تكون إلى الصراحة. هذا الأمر لا نريد أن نتوسع فيه كثيرا. المهم أن نعرف المصيبة، أسميها مصيبة، وهي أننا نغالط الشرع مغالطة لنفتي بما نشتهي. فتوى من أجل عيون فرنسا، فتوى من أجل عيون الحداثيين، فتوى من أجل أن لا يقال إن المرأة المسلمة امرأة متخلفة. لن يرضوا عنا ما دمنا نتمسك بشيء من شريعتنا. وكذلك قال الله حتى تتبع ملتهم لا يمكن أن يرضوا عنك قبل هذا. فكل ما نشاهده حتى الذي يقول لك أريد أن أرغب النساء المسلمات غير المحجبات بالحجاب فأهونه عليهم، لا، لا تغير حكم الله لتهون. الله أحرص منك على اتباع الناس لدينه، وما هون هذا التهوين الذي تريده أنت؟ نعم أمامك تهوين ليس فيه تغيير للنصوص ولا سخرية بالعلماء. أمامك أن تقول إن هناك من العلماء من قال بعدم الوجوب، ولو أنت تسترت على هذا التفسير لن تكوني كافرة ولن تكوني فاسقة. هذا وجه من وجوه أقوال العلماء. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علمنا الدعوة إلى دين الإسلام ماذا قال لأصحابه؟ أرسل سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك إليها فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إليها فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك إليها فأخبرهم أن الله فرض عليهم صيام هذا الشهر من العام، فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله فرض عليهم الحج. إذا أنت حينما تريد أن تدعو إنسانا إلى الإسلام أو أن تدعو مسلما إلى الالتزام بأحكام الإسلام لا تكثر عليه من البداية، قدم إليه الأمور شيئا فشيئا، فإن توقف عند شيء قل له أنت إيتي الآن بما تستطيعه، إيتي الآن بما يسهل عليك، واعلم بأنه ينبغي لك أن تستدرك فيما بعد. فهذا الطريق هو الذي يسهل على الناس. أهم شيء أن لا يفهم منك أنه إذا أدى الشهادة وترك الصلاة فهو خارج من ملة الإسلام، أو أدى الشهادة والصلاة وترك الزكاة فهو خارج من ملة الإسلام. قل له أنت دخلت حظيرة الإيمان بلا إله إلا الله، وهذه الأعمال واجبة عليك، أد منها ما تريد أداءه اليوم، ولعل الله يزيدك إيمانا ومحبة وتذوقا لطعم طاعة الله عز وجل فتتشجع على فعل الباقي، وبهذه الطريقة تسهل عليه تهون عليه. أما أن تغير له الحكم أو تعطيه حكما من جانب وتدع الجانب الحق فهذا ليس من التهوين، هذا من بتر أحكام الله تبارك وتعالى. لا نبتر أحكام الله، تأخذ دين الله تبارك وتعالى وتقدمه إلى الناس بالصورة التي تسهل عليهم، كما فعل ربنا عز وجل في بداية دعوة الإسلام أنزل الأحكام شيئا فشيئا. هنا لا نقول ننزل الأحكام شيئا فشيئا، ولكن نبلغ الأحكام شيئا فشيئا. بالنسبة لموضوع الحجاب واختلاف الأقوال فيه، ولا سيما قول من يقول بأنه هناك من يقول بالإباحة، الإباحة لا تنقل عن أحد من العلماء معين، وإنما الأمر دائر بين الوجوب والندب. هنا يرد علينا سؤال، أليس من حق الحاكم أو القاضي أو أي مسؤول أن يلزم الناس بالقول بالإباحة؟ قلنا الإباحة، القول بالإباحة ليس موجودا حتى نقول له الحق أن يلزم. الأمر دائر بين الوجوب والندب. فإذا قلنا بأنه واجب فليس لأحد كائنا من كان أن يلزم الناس بترك الواجب، وإذا قلنا إنه مندوب فليس له أيضا، لأن هذا مخالفة لحكم الله. ليست القضية موقفا في ساعة من الساعات أو أمر عارض حتى تقول والله أنه له هناك مصلحة خاصة، لا، حينما تكون القضية عامة ليس لأحد أن يغير حكم الله الذي هو الندب أو الوجوب فيقول للناس التزموا بهذا، لا، إجبار الناس على ما هو مكروه أو على ترك ما هو مندوب هذا غير جائز، لأنه قضية أخرى، غير قضية التخيير، غير قضية للحاكم أن يفعل ما هو أصلح. القضية هنا إلزام بترك حكم من أحكام الله تعالى. فالأحكام أحكام الله ولا يغيرها إلا الله عز وجل، ووقت التغيير قد انقضى بانتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عالم الآخرة، إلى الرفيق الأعلى، حينما ترك أمته كما قال صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.